بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
نحن نحاول إن شاء الله أن نقارب هذا الموضوع، وهو ذو ارتباط ماس بالبحث الذي كنا نتحدث عنه في معظم الحلقات السابقة، قضية دعاوى السفارة والارتباط بالإمام المهدي في عصر الغيبة الكبرى. ذلك أن من الأبواب الأساسية التي يفد منها من يحاول أن يزور على الناس ويشوش فيما يرتبط باعتقادهم الحق بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وبظهوره صلوات الله وسلامه عليه، تقمص شخصيات أحداث، شريط أحداث إن صح التعبير، يطلق عليه روايات أحاديث شخصيات علامات الظهور. الناس في هذا الموضوع في الكتابات، في الفضائيات، في النوادي، في المجالس، بين إفراط شديد الإفراط وبين مفرط شديد التفريط. هنالك من يحاول أن يربط كل حادثة غير مألوفة، عجيبة، غريبة بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهنالك من ينكر كل هذا العلم وكل هذا العالم. ووجدت بعض الباحثين يقولون أساسا هذه الروايات إن صح منها شيء التي ترتبط بعلامات الظهور فهي مجرد محطات أمل وليس لها واقع خارجي سيتحقق على أرض الواقع، إلى هذا الحد من التفريط. وقلما من يعيش في هذا المجال النمرقة الوسطى حقيقة، فيتخذ منهجا علميا رصينا وزينا دقيقا ويبحث في هذا الموضوع. طبعا هذا له أسبابه في الحقيقة، من أسباب بشكل عابر ولست بصدد الحديث فعلا عن الأسباب، من أسباب هذا الموضوع الأساسية حالة الأمل الطافح صح التعبير، العرم الذي يعيشه الناس، يعيشه المعذبون، يعيشه المنتظرون، خصوصا وأن فكرة انتظار الخلاص ويوم الخلاص والمخلص لا تختص بديانة من الديانات، بل بمستويات معينة لا تختص بديانات السماوية أساسا، لا تختص بمذهب من المذاهب الإسلامية، كل المذاهب الإسلامية موعودة
تتعداها إلى أوسع
طبعا، وإن كان دوائر تتسع وتضيق كما هو واضح، والمذهب الوحيد الفكري الديني الذي يعيش رؤية واضحة فيما يرتبط، واضحة على مستوى الثوابت، لا أقول واضحة على مستوى الخرائط كما البعض يحاول.
مدرسة أهل البيت.
نعم، هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، لأنها مدرسة حددت الشخصية الحقوقية بالشخصية الحقيقية، وموقعها العقدي والفقهي، ودورها التاريخي، وجعلت محطات واضحة ومعالم لهذا الطريق ولهذا السبيل،
وعليه مبنى العقيدة ومبنى
طبعاً
السلوك.
طبعاً طبعاً. علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم
أجمعين
حققوا ودققوا في مختلف جوانب الثقافة والفكر الإسلامي عقيدة وفقها ومعارف ومفاهيم وتفسير وقرآن وعلوم قرآن وإلى ما هنالك. دعني بشيء من عصارة الألم أتكلم هنا. في أصل الغيبة هنالك حديث وزين دقيق لا يعقب عليه على مستوى العقيدة فيما يرتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا أركز على مذهب أهل البيت لأن الآخرين أصلا ما اعتنوا بهذا الموضوع، مروا عبورا، سواء مذاهب إسلامية أو غير مذاهب إسلامية. فنجد علماءنا فلسفيا تحدثوا، كلاميا تحدثوا، فقهيا تحدثوا حول شخصية الإمام والجوانب الأساسية التي ترتبط بهذا الموضوع. كما بقية الموضوعات الدينية التي تعني. خصوص محل بحثنا الذي نزمع الدخول إليه يمتلك حساسية خاصة وخاصة وخاصة جدا،
حيثيات الخوف.
نعم. حيثيات الخوف يا أخي الفاضل ويا أخوتي وأخواتي، حقيقة أن هذا الموضوع موضوع علامات الظهور على مستوى النظرة المجهرية، تحليل تدقيق ما معنى العلامة، ما المراد من علامات الظهور، تصنيف علامات الظهور، التدقيق فيما هو حجة منها. حجة هنا أقصد مش المؤنث الجزئية والمعذرية اللي في الفقه، أصول الفقه، ما هو ثابت منها يمكن البناء والاعتماد عليه كمعلم من معالم الطريق. للأسف الشديد منيت بمشكلتين أساسيتين.
الأولى،
المشكلة الأولى كثرة الكلام السطحي عنها كما وكيفا، بمعنى تتسع إلى أن تشمل كل حدث مستقبلي، كل إخبار غيبي عن أمر مستقبلي، وتضيق عند البعض إلى حد يكاد يقول لا توجد إلا علامة أو علامتان في الطريق. سبب هذا هو أن هذه الأحاديث أساسا لا تختص بمدرسة أهل البيت عليهم السلام، موجودة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، موجودة في المدارس الإسلامية الأخرى بكثرة. نعم. واختلطت، وسأتحدث إن شاء الله عن سبب الاختلاط، لا أقل عندنا في مدرستنا، في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا لا يستقل الإخوة ما يسبب هذا الأمر من التشويش.
طبعا.
يعني أنا أخلط أنا بين هذه الإخبارات اللي هنا أقرب سؤالكم الكريم، مسألة الإخبارات الغيبية أو أخبار المستقبليات كما يعبر عنها، أو أخبار الملاحم أو أخبار الفتن أو أخبار أشراط الساعة، إلى ما هنالك من عناوين
الاصطلاحات الموجودة.
واضح المراد من هذه الأمور في الجملة. مثلا الأخبار الغيبية هي الأخبار التي تحتاج إلى علم غيبي قد يخبر عنها الإنسان، هذا بكل بساطة إخوتي وأخواتي. ليش؟ لأن الحدث المستقبلي أمر لم يحدث بعده.
نعم.
إذا لم يحدث بعده لا يوجد تماس للإنسان معه، لا مباشر
ولا غير مباشر.
حدثت واقعة في البقعة التي أنا فيها، عندي تماس مباشر معها، أعرف أن هذا الحدث قد حدث.
نعم.
طيب، حدث حاضر في بقعة أو رقعة جغرافية أخرى، أو حدث في ماضي الأيام، مهما كان الماضي صحيحا يمكن أن أرتبط بها، يمكن ارتباط ولو غير مباشر. بمعنى أن يأتيني المخبر صادق أو غير الصادق فيخبرني عما وقع. طبعا المخبر غير الصادق لا أعتمد عليه، المخبر الصادق أعتمد عليه عقلائيا، كل العقلاء. بينما الحدث المستقبلي لا يوجد لي معه لا تمس مباشر، لا زمني ولا مكان، لا زماني ولا مكاني، ولا تماس غير مباشر بالمعنى الحسي. لذلك يحتاج إلى علم غيب
لكشف هذا الأمر.
طبعا، وإلا من أين لي؟
صحيح.
أنا أأتي إليه.
صحيح.
على هذا الأساس الإخبارات المستقبلية عبر عنها بالإخبارات الغيبية. يعني الإخبار عن قيام المهدي في آخر الزمن إخبار غيبي.
صحيح.
أشراط الساعة غيبية، خروج دابة الأرض اللي خبرنا عنها القرآن غيبية، تنبؤ القرآن الكريم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أو حديث القرآن الكريم عن قيام المجتمع الصالح في آخر الزمن، اللي رح أعقد له بحث مستقل إن شاء الله لأهميته وارتباطه بمحل بحثنا ارتباطا وثيقا، مثل وعد القرآن الكريم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أو وعد الله بإتمام نوره، أو وعد الله عز وجل بإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون.
متعلقات كيفية.
أحسنت. هذه إخبارات مورست في جميع الأديان، القرآن الكريم تحدث عنها.
صحيح.
طبعا تحدث عنها لأهداف، لفلسفة معينة، لغايات دينية مهمة جدا. هذه تحتاج إلى علم غيب، لذلك يعبر عنها بالإخبارات الغيبية.
نعم.
علم الغيب في الأساس ما موجود إلا عند الله عز وجل بالذات. الله يطلع يظهر على غيبه من يرتضي من رسول، من يشاء، بمقدار خاص، بمقدار عام، إلى ما هنالك. بالنسبة لغير الله هو علم مفاض، بالنسبة لله عز وجل هو علم بالذات كما هو واضح. هذا المنهج كخط عريض في هذا المجال، لذلك يعبر عنها إخبارات غيبية وهو أعم مصطلح في هذا المجال، ويعبر عنها أيضا بالإخبارات المستقبلية. واضح سبب التعبير بالمستقبليات لأنها ستحدث في مستقبل الأيام. طيب جيد. يعبر في خصوص المدرسة الإسلامية وبالأعم الأغلب عند علماء السنة، يعبر عنها بأخبار الملاحم.
نعم.
ما سيح أخبار الفتن وصنفت كتب.
نعم.
نعيم بن حماد صنف كتابه، السليلي صنف كتابه، زكريا
مشهور مثلا،
هذه كلها اسمها كتاب الفتن. فتن فتن. ابن المنادي أيضا من علماء السنة صنف كتاب الملاحم.
نعم. نعم.
لابن المنادي.
نعم.
عندنا بعض من انحرف عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام، علي بن أبي حمزة البطائن، ذكر ضمن كتبه كتاب الملاحم.
نعم.
جيد. من علمائنا جمع شخص معتبر من علمائنا مشهور معروف، هو السيد علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليه، غير معروف كثيرا بالفقه لكنه معروف بالحديث بمصادر الأدعية والزيارات. نعم. إلى ما هنالك، صاحب كتاب الإقبال بالأعمال الحسنة المشهور إلى آخره، ومصباح الزائر إلى آخره، صنف كتابه التشريف بالمنن في أخبار الملاحم والفتن. وهو يطبع الآن ويختصر اسمه عادة. نعم. نعم. يكتب عليه الملاحم
والفتن
المشهور. هذا إلي وقفة معه لأنه يرتبط ببحثي إن شاء الله فيما يأتي.
الكتاب.
نعم. الكتاب. وكيفية تصنيف الكتاب، وهل هو كتاب للشيعة الإمامية وأنت مصنفه من علمائنا أم لا، هو كتاب أصلا برمته كتاب ليس كتاب شيعي إمامي أساسا.
زين.
والدليل على ذلك بشكل بديهي يعني
أرجو أفرض.
نعم نعم. هذا ضروري. ضروري لأنه يرتبط بصلب حديثنا.
نعم. نحكي متعلقات فلسفة الغيب، البحث على كل شيء.
فهذا الأمر الأول في الحقيقة من الأمرين اللي قلت أصح وشجع أنه صار خلط عجيب في هذا الأمر. طبعا من ضمن المصطلحات علامات الظهور، راح أرجع إن شاء الله للمراد بالدقة من العلامة والمراد بالدقة من الظهور، لكن إجمالا يعرف الإخوة والأخوات وهذا بديع عند كل الناس أن المراد علامات ظهور الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عند السنة بقلة استخدم هذا المصطلح علامات الظهور، بندرة مش بس بقلة، هو أريد منه أيضا ظهور المهدي. المهدي وإن لم يكن إماما عندهم بالمعنى المصطلح.
نعم.
عندنا. فالسبب الأول اللي سبب شيء من التشويش في هذا الموضوع، في هذا العلم إن صح التعبير، ولا بد أن نحوله إلى علم وإن لم يتحول إلى الآن.
نعم.
حقيقة.
نعم.
ليحسم فيه الأمر.
وهو
قضية المراد والمائز الدقيق في علامات الظهور، لأنه سبب تشويش كبير. الأمر الثاني اللي يسبب غصة في هذا المجال أنه على الصعيد التاريخي علماؤنا ما تركوا دائرة من دوائر العلوم الإسلامية إلا وأفاضوا فيها بشكل دقيق، في العقائد، في التفسير، في الفقه،
علم الكلام،
نقبوا ودققوا ونقحوا وإلى آخره.
ولا
بين علامات الظهور قضايا الإمام كعقيدة أيضا بحثوها بدقة في إثبات الجانب العقدي من القضية،
وأوفوا فيها أوفوا فيها.
بينما علامات الظهور أكابر علمائنا اقتصروا تاريخيا على نقلها. يعني شو بدي بالكتب اللي صنفت في زمن الأئمة وفقدت لم تصل إلينا؟ الكتب الرئيسية في الغيبة التي وصلت إلينا ككتب مستقلة الرئيسية أقول ثلاث كتب. كتاب الغيبة للشيخ النعماني تلميذ الشيخ محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي، متوفى في 364 أو 367
وغيبة الطوسي.
الثاني تاريخيا الثاني هو كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق
الشهير جدا كمان.
أحسن. 381 وفاته. الكتاب الثالث كتاب شيخ الطائفة على الإطلاق الشيخ محمد بن حسن الطوسي المتوفى سنة 406،
والاعتماد على المصادر الثلاثة.
هذه ككتب مستقلة أساسية.
نعم.
أتكلم عن المصادر الرئيسية. في الكتب الموسوعية إن صح التعبير.
نعم.
مثل كتاب الكافي اللي هو موسوعة حديثية كاملة.
نعم.
في الكتب الموسوعية
يوجد أبواب للغيبة، ونقل فيها شيء من أحاديث علامات الظهور.
زين،
طيب السياق الطبيعي يقتضي هذا شيء يرتبط بأي شيء؟ يرتبط بتفعيل إن صح التعبير. عقيدة رئيسية في عقيدة الإمامية هي عقيدة الإمامة، والإمام الحي حجة الله على الأرض، الذي لولاه لسخط الأرض بأهلها، الذي إلى آخره، بنا ترزقون بنا تم. هذه عقيدتنا في أمر أهل البيت عليهم السلام،
ونعتز بها
جيد بلا شك، ولدينا الدليل العقلي والنقلي القرآني والسنة المطهر عليها، مو محلها هنا في محله. فعلامات الظهور هي أشراط الظهور، هي محطات أمام الظهور، وبعض علامات الظهور لها ارتباط زمني أيضا بالظهور،
صحيح.
تفتح على قضية توقيت الظهور، مش قضية عامة،
هي واضح.
ورح يجي إن شاء الله تفصيل تمييز هذه الأحاديث. للأسف الشديد اقتصر الأمر على النقل فقط في الكتابات الرئيسية لعلمائنا، هذه نقطة. النقطة الثانية، لم يصنف الصحيح من غير الصحيح في هذه المرويات. يعني يأتينا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، يأتينا الشيخ الصدوق، الشيخ النعماني، الشيخ الكليني، ينقلون هذه الأحاديث، فيها الصحيح، فيها الضعيف، فيها ربما ما فيه شيء من التعارض، ما فيه شيء من التهافت، فيها ما هو مروي، بعض الروايات مروية عن شر خلق الله. مثلا وجدت في ضمن المرويات رواية مروية عن اللعين الشهير عمر بن سعد، قائد الجيش الكوفي الذي قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وجدت بعض الروايات بقلة في التراث الشيعي مروية عن كعب الأحبار، ومعروف رأي الشيعة في كعب الأحبار. من هنا كنت أترقب، يعني مثلا يا أخي في الفقه يرتبط بالفتاوى، تجد علماء نقحوا الحديث بشكل دقيق، ونشأت مناهج
بوابوها
بحث فقهي وبوبات، وهذا يفتى على أسد وهذا لا يفتى، هذا متعارض، هذا عام، هذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد،
منهجوها
في العقائد بدرجة أكبر أيضا وأدق
صحيح
لحساسية العقيدة. بينما في علامات الظهور ما وجدت إلا النقل، عم بتكلم عن على مستوى المصادر زي. وعلى مستوى أكابر العلماء إلى يومك الحاضر. هذا شو سبب أخي الفاضل؟ عدم تصدي الأكابر لهذا الموضوع. طبعا أنا مش بصدد لأن تحمل مسؤوليات،
واضح.
أنا بسبب توصيف ما عايشته ولاحظته، وأنا أدخل إلى هذا البحث بحذر، لأني أعرف مواطن الحذر فيه باحتياط شديد، وأحاول أن أدخل إليه بدقة شديدة، لأن الناس كما قلت قبل قليل ما بين إفراط
وتفريط. هذا ما أنا بدي أروح أفاصل سمحتك، هذا يعني ما أبدأ إلى بديش كمان نحن على طريقتك بدناش نحمل المسؤولية، ولكن
أنا أوصف
من عامة الناس بيمسك كتاب عن كتاب مكتوب عن علامة الظهور وبكرة طالع عليه،
مو هذا زادت حساسيته أخي الفاضل؟ بس بكلمة قبل الفاصل، أعرف أنه ظاهر صار وقت فاصلك. حساسيته تزداد أننا نعيش في وقت كل الناس بدأت في كل الأماكن تتحدث عن علامات الظهور،
صحيح،
بحيث أنا أقول وأقتنص من الرواية، رفع كل ذي صيصة صيصة، وتكلم في الناس أو في أمر الناس الرويبض، كما في الرواية، من لم يكن يتكلم. لذلك كتابات في هالمجال موجودة إلى آخره، فضائيات موجودة،
الخطورة
صحفيات موجودة،
الخطورة أنه عوام الناس تمسك الرواية هي بتوائمها،
وبعضهم بوب لعلامات الظهور بشكل، بعضهم سوى لي علامات الظهور بالمئات مو بس بالعشرات.
إذا بتحبوا إذن في عثرات كان على الطريق بعوام الناس مسكوا، حتى ليش بعض اللي قد يكون عند حوزويين بيمسك بيه، لأنه هذا الحث اللي كان مذكورة عنا نحن خلقتنا مشكلة.
طبعا مولانا الآن أنت بدك تنقلني كأني أستشم لقضية التطبيق، هذه مشكلة من رأسها،
والله أنا
رح تجي
مو هلا بس
رح تجي إن شاء الله.
أتمنى أنه لأنه هذه
في موازين للتطبيق الصحيح، ومعظم التطبيق تطبيق كاسد فاسد أتكلم علميا زين. ما لي علاقة بأنواع الفساد الأخرى زين.
طيب
نتكلم كلام علمي
ما تضيفوا شيء على
في تقدير الفكرة باتت تقريبا واضحة يعني أنا عندما أقول حتى ما يطلع لي بقى واحد يقول والله ليش في عصرنا الحاضر العلامة المحقق الفلاني كتب كتيب والله 30 40 50 صفحة في الموضوع لا أنا عم بتكلم تاريخيا منهجيا حتى في وقتنا الحاضر خلينا أنصف إذا كان من تتمة بعض وأنا أتحفظ عن ذكر الأسماء حتى لسير عتب بسبب الذكر أو بسبب عدم ذكر الأسماء بعض علمائنا المحققين وهم لا يبلغون أصابع اليد الواحدة حاولوا مش منهج كامل حاولوا أن يقفوا في وجه هذا التيار العشوائي الجارف في التعامل مع أحاديث المستقبليات وأحاديث علامات الظهور والأحاديث الغيبية وبعضهم نتيجة هذا البحث مني بالتفريط بعضهم ليش؟ لأنه كتب عن ردة فعل فيما يرتبط بهذا المجال وبعضهم حاول أن يربط كل شيء بكل شيء مثل ما يقال بعضهم رفض تطبيق أي علامة على أي حدث بالكامل وبعضهم حاول لأدنى مناسبة مع حدث ما
يوقعها على الحدث هذا
أن يسقطط أنا أسميها إسقاطات حاول أن يسقط على حدث معين بعضهم حاول أن يربط بحدث والله عظيم جليل حصل في عصرنا مثلا بعضهم حاول أن يربط بحروب كبرى
صحيح.
أنا عم بتكلم وما عم سمي إخوتي وأخواتي ولكن كل هذه العناوين اللي عم بذكرها لها أمثلتها طيب. على أرض الواقع في 20 سنة أو 25 سنة الأخيرة
سمحتكم لكن من الأهمية بمكان أن يكون السؤال على الشكل التالي يعني نحن معلوم أن هناك مناهج في الدراسات
طبعا.
من قبيل العقيدة والفكر وإلى آخر
هذا حديث منهجي أساسي
إيه؟ الآن المتتبع والباحث يسأل شو المنهج المعتمد بباب الروايات المتعلقة بالظهور حتى أن يكون على بيين أنا باحث بدعف أي منهج متبع
جزاك الله خير على هذا السؤال لأنه في الصميم
زين.
حقيقة
زين.
في أي مسألة فكرية إسلامية خلينا نقول طبعا في جميع العلوم أنا ما أتحدث الآن عن مناهج العلوم الإنسانية والتجريبية خلينا ما نروح بعيد نظل مكاننا في الفكر الإسلامي أي علم من العلوم أساسا لابد وأن يكون هنالك منهج متبع نحن نتكلم فعلا مش في العلوم العقلية العلوم العقلية حتى في الفكر الإسلامي توجد علوم عقلية
طبعا.
مثل علم التوحيد علم عقلي سواء طرح بشكله الفلسفي أو شكله الكلامي أمهات العقائد إثبات أصلها بالعقل مثل عقيدة النبوة عقيدة الإمامة إلى آخره نحن نتكلم فعلا عن علم نقلي علامات ظهور يعني نقل
صحيح.
يعني إذا توجدت آيات كريمة وإلا فروايات شريفة عن النبي صلى الله عليه وآله في العلوم النقلية يوجد شيء اسمه علم العقائد هناك عقائد نقلية وأنا أرجو أن لا يضيع البحث على الإخوة والأخوات وهناك علم الفقه وهناك علم التفسير وما يرتبط به ويلحق به مفاهيم وإلى ما هنالك وهناك علم التأريخ هذه علوم نقلية أنا ما عم بحصر حصر تام بس يمكن الواحد يحب يفرز لعلم أنا أقول البقية ملحقة بهذه الثلاثة أو الأربعة
من هالأبواب تتفرغ
نعم العقائد قلت قبل قليل هنالك عقائد لا مجال إلا للعقل فيها مثل علم التوحيد
أي صحيح
هنالك تفاصيل أصول العقائد نقلية ليست عقلية
هي
تفاصيل والله نبي هذا الزمان من هو
تحتاج إلى نقل
وحتى هناك تواشج بين العقل والنقل في بعض المحطات مثلا عندنا نحن الإمامية إثبات الأئمة بالتعداد وبالترتيب وإلى ما هنالك تحتاج إلى نقل.
صحيح.
أصل عقيدة الإمامة بالعقل لزوم وجود الإمام. لكن من هو الإمام المعبر عنه في علم العقائد؟ الإمامة الخاصة.
نعم.
يعني الشخصية الحقيقية للإمام مقابل الإمامة العامة الشخصية الحقوقية المواصفات والشرائط.
صحيح.
جيد. هنا تفاصيل مثلا الجزاء الأخروي يثبت بالعقل، لولا لكان الخلق عبثا كما أشارت كثير من الآيات الشريفة على سبيل الإرشاد إلى الدليل العقلي، مش على سبيل التعبد حتى لا يصير نقل. تفاصيله الصراط، القيامة، مجاري يوم القيامة، كلها بالنقل، بالنقل
طبعا.
وإلا العقل كما يقول العلماء في البراهين الحد الأوسط، ليس عقليا في هذه الأمور. جيد. على هذا الأساس هذه نقلية. في العقائد الرأي الشائع والعام عندنا في مدرسة الإمامية أن الأمر لا يكون أمرا عقائديا إلا إذا ثبت بالقطع واليقين. هنالك الآن بعض الباحثين يقول فيه تفاصيل العقائد التي لا يجب الاعتقاد بها، لا مانع من حجية أخبار الأحاد.
أنا أرجو بس توضيح سمحتكم، تكرر معنا
مصطلح
كتير أخبار الأحاد، ربما بعض المتتبعين من غير الحوزويين أو الباحثين من وجهة ما بيعرف ما معنى أخبار الأحاد. يعني
أخبار الأحاد يعني الرواية التي ينقلها شخص واحد أو أكثر من شخص واحد، ولكن لا يتكثر نقلها إلى حد تصبح مستندة استنادا قطعيا إلى المعصوم. لأنه بعض الأخبار نتيجة تكثر المخبرين تصبح قضية متواترة.
صحيح.
جيد. المقصود من خبر الواحد هو الخبر الذي نقله واحد أو أكثر، ولكن لم يبلغ نقل له الناقلون له حدا يجعله يقينيا الاستناد إلى المعصوم. لكن هؤلاء الباحثون ذكروا كلمات غير مقنعة في هذا المجال، خليني من آخره. أنا ما بدي أدخل كثير لنقاش هذا المنهج لأنه بيأخذ وقت طويل ونظري جدا، وقد
مش محل
ربما تمجه أكثر الطباع المشاهدة، وإن كان مهم جدا لأهل العلم والتحقيق. ففي العقائد لا يعتمد إلا الحديث أو النقل القطعي الصدور عن صاحبه، إما آية كريمة وكل القرآن قطعي أو روايات متواترة أو شبه متواترة. شبه متواترة يعني يسمونها احتفت بقراء تعضدها تقويها إلى حد أورثت العلم واليقين. ومن قال هذا القليل القليل ربما من محققين قال بحجية خبر الواحد، قال خصوص في خصوص التفاصيل، يعني مثل الإخبار سيحدث يوم القيامة كذا أو سيحدث كذا، مش أصل القيامة، تفاصيل، ومو كل التفاصيل، التفاصيل التي لا يجب الاعتقاد بها على كل حال. وقالوا بأن الذي يعتمد فيها هو خصوص الخبر الصحيح المعتبر، مش أي خبر نقل في الكتب، هذا سيرة وديدا واضح. أما حديث ضعيف أو ما معروف سنده أو مرسل أو إلى ما هنالك لا يقول به أحد، هذا في العقائد. في الفقهيات وكلام الآن عن الأحكام الإلزامية، عن الواجب والحرام، الواجب والحرام متفقة كلمة علماء المذهب على أن الأخبار الضعيفة الغير المعتضدة بالقرائن التي تستوجب الوثوق بصدورها لا تكون حجة. الحجة هو الخبر الموثوق الصدور، إما لأن راويه ثقة أو لأنه اعتضد بقرائن
جعلته
موثوقا. وهذا منهج عقلائي أساسا أشرت إليه الروايات، وإلا التأسيس له في الحياة العقلائية وليس في التعبد الشرعي. أمضته الشريعة على ما هو عليه عند العقلاء. أما الأحكام غير الإلزامية مثل المستحب والمكروه، فالرأي المشهور عند علمائنا أنه يتسامح في الأسانيد لأنها تتحدث عن ثواب ولا تتحدث عن إلزام.
بها يتساهل طبعا أحسن يفتكر
طبعا
يعملون منهج على كل شيء
لا فقط وفقط. في البحث التاريخي في القرآن والتفسير وعلوم القرآن. الرأي المشروع عند علمائنا أن أخبار الآحاد حتى لو صحت حتى لو معتبرة ليس حجة إلى يومنا هذا. الأكثر الأكثر على هذا
مستذكر السيد الخوي الله يدسر
بمن فيهم الآن بمن فيهم العلامة الطباطبائي أكبر مفسر للشيعة في عصرنا الحاضر أحسن. في المقابل ذهب بعض العلماء ومنهم السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه إلى حجية خبر الواحد إذا كان صحيحا أو معتبرا موثوقا في التفسير وفي محله نحن نعتمد على هذا الرأي مصحيح. لكن حديث ضعيف قطعا لا قيمة له في التفسير. إسا بتستعمله أنت لأن الآية ظاهرة فيها المعنى وردت رواية ضعيفة على نفس المعنى الذي ظهر مؤيد هذا معزز للفهم. أما حجة لا وألف لا إذا لم يكن حديث صحيح على أقل تقدير هذا. وإلا معظم العلماء عندهم العبارة يقولون بأن خبر الواحد لا يقتضي علما
قطعي الأمر
انتهى. طيب بقي عندي المنهج التاريخي وهذا له أهمية الحديث شوية عن المنهج التاريخي لأنه علامات الظهور لها وجهان
معنى 13
أحد وجهيها
تاريخي
يرتبط بالتاريخ المستقبلي
صحيح.
هذا تاريخ يطلع التاريخ المستقبلي مش تاريخ الماضي
صحيح.
جيد في البحث التاريخي الرأي الشائع والمعروف أنه لا معنى للحجية بمعنى التعبد والتاريخ بما هو تاريخ إخبار عن أمر مضى أو إخبار عن أمر مستقبل سيحدث
وفيش ثالث
هذا يسميه الإخبارات الغيبية أحسن. والحاضر الذي نعيشه هذا لا يسمى تاريخ
نعيشه
قد يحتاج إلى إثبات بالطرق التاريخية إذا كنت لا أعيش في البقعة التي حصل فيها الحدث مثل ما الآن نسمع على التلفزة خبر حصل في اليابان اليوم ونحن نعيش اليوم
مثلا.
لكن هذا مثل الإخبارات التاريخية لأني لا أعيش معه الحس المباشر لا أعيش أنا في اليابان والله المفاعل النووي تسرب في المضيق الفلاني في
تشيرنوبل
أو حصل تسونامي أو حصل ما هذا مثل الأمور التاريخية لكن لا يسمى أمر تاريخي. هنا في المنهج التاريخي عموم العلماء وهذا منهج عقلائي أساسا علماء الشيعة وغير علماء الشيعة يتعاملون معه على أساس الوثوق به. كيف بيوثقوا فيه؟ في طرق للوثوق إما الرواة ثقات إما القرائن تتجمع حول الحادثة والواقعة إلى حتى استوجب الوثوق بها تصبح حينئذ معتمدة
صحيح.
والتاريخ بما هو تاريخ لو فصلناه عن اللوازم التي قد تحدث منه أو الوجوه الأخرى له إن صح التعبير لا يقتضي عملا نظر في الآثار الماضية أو المستقبلية. فالتاريخ يعتمد على الأخبار الموثوقة يعتمد على الوثوق لنقل من هنا وهناك. هنا نأتي إلى علامة الظهور مقدمة لندخل في الحلقة القادمة إن شاء الله للبحث. علامة الظهور توصيفها بعد ما بينت المراد بالدقة منها وأعلم هذا
سبع دقائق طبعا شو يعني تطيم
علامات الظهور لها وجه تاريخي. شو ارتباطها بالتاريخ؟ أنها تتحدث عن وقائع ستحدث في المستقبل مو بس علامات الظهور كل العناوين اللي تحدثنا عنها الإخبارات الغيبية المستقبليات الملاحم
الفتن
أشراط الساعة آخر الزمان ما أدري ماذا
مسميات
هذه كلها أمور لم تحدث بعد وستحدث في المستقبل تاريخ مستقبلي هذا التاريخ المستقبلي يحتاج إلى بالإضافة إلى أنه لا تماس لي به يحتاج إلى إعلام غيبي مصدره الرئيسي الأساسي ينحصر بعلم من ذي علم بعلم لدني
سبحان الله
إفاضة من الله سبحانه وتعالى إطلاع وإظهار على الغيب من الله وهذا يكسب حساسية عالية وإن كان المضمون مضمون عادي والله في مستقبل الأيام ستحدث الغزوة الفلانية أو رح يولد إنسان له ثلاث رؤوس مثلا حتى لو كان ما له علاقة بالدين هذا يمتلك حساسية عالية على مستوى الاستناد. أنت منين لك هالخبر؟ منين جايبه؟ من القصاصين؟ من الأحبار والرهبان؟ ها؟ من مسلمة أهل الكتاب؟ من الإسرائيليات؟ وأنا أعني ما أقول من هالعناوين لأنها عبثت بالثقافة الإسلامية بالمعنى العام، وقلما والحمد لله أنها ولجت أو دخلت إلى تراث
مدرسة أهل السلف. جماعة مسلمة الكتاب حرفوا كتير بالموضوع
بلا شك ولا ريب، خصوصا ما يرتبط بشخصيات الأنبياء وأوصياء الأنبياء
بشكل جعلوهم يعني جماعة عاديين لا بيصلوا الله
دون العاديين
كمان
مش فقط عاديين للأسف الشديد مش محل الكلام الآن وعبر عنها بالإسرائيليات وللأسف لكثرتها صار بعض العلماء بده يبررها وبده يقول ما فينا نرميها كلها لأنها تراث هائل طبعا في غير مدرسة أهل البيت أما في مدرسة أهل البيت شذ وندر أن دخلت إلينا شذ وندر وأعني ما أقول في هذا المجال يا أخي الفاضل إخوتي وأخواتي في هالمجال الحديث عن علامات الظهور جنب التأريخ مستقبلي حساسيته أنه إخبار غيبي
نعم
الجنب الأخرى لحساسيته العظمى أنه أمر مربوط بعقيدة أساسية من عقائدنا هي الإمامة وإمامة الإمام الثاني عشر وترتبط بهذا الإمام من عدة جوانب ترتبط بالظهور ترتبط بتوقيت الظهور ترتبط بدلالات وعلائم وأشراط وشرائط لها علاقة بظهور الإمام ترتبط برؤيتنا ترتبط بالنهاية بتكليف من أعظم تكاليفنا بعبادة من أعظم عباداتنا بجهاد من أعظم جهادنا أنا عهوني عم بقتبس أفضل أعمال أمتي انتظار الفرش أفضل العبادة انتظار الفرش كلها أحاديث نبوية أفضل الجهاد انتظار الفرج كلها موجودة هذه الأحاديث عن النبي الأعظم عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك تكتسب أهمية خاصة وخاصة جدا السؤال البسيط الذي أجيب عليه بشكل مباشر بعد تعداد هالمناهج وين نلحق أحاديث على ما تظهر بأي منهج من هالمناهج بأي منهج أقول واضح جدا أنه في وجهته الأولى ينطبق عليه منهج الأبحاث التاريخية
طبعا بلا شك
لكن تاريخ مستقبلها والتاريخ المستقبلي الوثوق به يحتاج إلى أدوات أكثر بكثير من التاريخ
طبعاً
الماضي
طبعا
لأنه يرتبط بعلم الغيب
صحيح
كما هو واضح والإطلاع على الغيب الأمر الثاني المهم جدا في هذا المجال هو أنه يرتبط بمستقبل العالم ونحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنه يرتبط عندنا بمعالم عقيدتنا بإمامنا الثاني عشر صلى الله وسلامه عليه ويرتبط أيضا بالحكم الشرعي كيف بالحكم الشرعي علامات الظهور منقولة عن النبي وأئمة أهل البيت نحن لا يجوز لنا إسناد شيء إليهم إلا أن يثبت نقله عنه
صحيح.
هذا معروف في الفقه جواز الإسناد
صحيح.
هذا واحد إثنان جملة من علامات الظهور فيها توقيت بعد هذا بأشهر بعد هذا بعام بعد هذا بكذا فزعة في شهر رمضان ما أدري ماذا هذا يرتبط بأي شيء بالتوقيت مسلم عندنا أنه كذا بل
وقاتون كذا بل وقاتون
إذا حديث مو ثابت عنهم ويوقت أشهر لظهور الإمام هذا مو توقيت
طبعا
فإذا اعتمدته أنا كعلامة اعتمدته كدليل وقت بعد 6 أشهر وقت بعد 9 أشهر
وقع بالورطة
وقعنا في الصورة
شاهد كان الإمام الباقر عليه السلام 3 مرات جزم حاسم
طبعا
كذب الوقت
وسيشاهد الإخوة عجبا في الأحاديث في هذا المجال عندما يسأل الأئمة عن التوقيت كيف يجيب يفعل الله ما يشاء لا حول ولا قوة إلا بالله الله أعلم
قبل بالتعبير
رح يجي إن شاء الله بشكل مفصل نتيجة الحساسية العظمى إذن شو صار على مطلب وين صارت قلت في جنبه تحتاج إلى الوثوق الكامل لأنها إخبارات غيبية مستقبلية في جنبه تحتاج إلى إعمال موازين الفقه
صحيح
لأنها ترتبط بالتوقيت وترتبط بجواز الإسناد إلى المعصومين في جنبه أخرى تلامس مش مسألة عقائدية نفس علامات الظهور لكن أمور لها صلة مباشرة بالعقيدة بعقيدتنا بإمامنا الثاني عشر وتلامس الحدث الأعظم الذي هو العولمة الإلهية وقيام الدولة العالمية على كامل الكرة الأرضية والمعمورة
زين أنا خلص
سؤال طيب أنا بدي أسأل سؤال بس
تفضل
وإن شاء الله بنجي له هكذا أمر بالله عليك أخي الفاضل، بالله عليكم إخوتي
وأخواتي،
بعد في مجال يطلع لي واحد ويقول ما إله معنى التشدد السندي بأحاديث على ما
تقول؟ جميل، سؤال بمكانه، سؤال بمكانه، ونحن أبناء الدليل، من يملك الدليل فليتفضل النقاش. السؤال المنطقي الآخر، وأنا ما بدي إجابته هلأ لأنه كأني ثمت يعني حاب تعملوا بحث للحلقة القادمة. طيب يا سيدي، نحن موعودين بإقامة العولمة الجلوبال الإلهية مع حضرة صاحب العصر والزمان بس يطلع
مجتمع الصالح، نعم، على ضوء القرآن.
طيب هل يعقل، هذا السؤال وبديش أجيب عليه هلأ، هل يعقل أو أنا بسمح لنفسي أتسأل، أنا مو أنور، أنا عدد من الناس، إنه ما يسبق هذا الزمن المقدس لإشراقة شمس الإمام عجل الله تعالى فرجه. طيب يا سيدي، إذا بدي أعمل جيش أنا بدرب وأحلى تدريب بوقت بنظم وإلى آخره،
تربية نفسية وجسدية،
وبيتي كذلك الأمر، بالمدرسة مطرح ما بدرس، بالجامعة مطرح ما. طيب الأمور فلتاني ما قبل الإمام صاحب العصر، أم أن اقتصر الأمر بس سمحتك على عندي جنود أنا لصاحب العصر قواد؟ طيب هل يكفي هذا فقط، أم أنه إذا خدت من سمحتك التعبير مجتمع صالح، بيئة صالح، اليوم درجة
تمهيد والإعداد، أنت
بيئة حاضنة؟
أحسن، تمهيد والإعداد،
ممكن أخذ الإجابة أنا كما بعد
شاء الله.
أشكر لك هذا اللقاء طيب، وهذا البحث القيم جدا، وأضم صوتي إلى صوته الخاصة في السؤال الأخير. من نحن أبناء الدليل كما يقول الإمام الصادق روحي له الفدا، لزيادة النقاش وتفعيل النقاش، نحن بنتيجة بدنا نبرز معالم مذهب أهل البيت والمذهب الحق، بس نحن بالدليل
إن شاء الله.
أشكر لك هذا اللقاء الطيب، ودائما اللقاءات معكم طيبة بلا شك، أستاذنا العزيز الباحث والمحقق، أستاذ دراسة العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة الشيخ حسن سويدان. أعزائي المشاهدين، البحث كان حول علامات الظهور، تفضل به أستاذ دراسة العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة الشيخ حسن سويدان، سماحته وأنا أنور علي النجم، وفريق العمل والمخرج عباس اسماعيل، كل الناس والحسن متابعتكم.